بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. إذن هذا الباب يتحدث أن في يوم الجمعة ساعة، وكما سمعتم ساعة خفيفة، وأشار إلى قلتها بهذه العبارة: وأشار بيده يقللها. وفي بعض الروايات أنه وضع إبهامه على الخنصر أو على بطن الوسطى للإشارة إلى أنها ساعة خفيفة وقليلة، وكأنها لحظة من اللحظات. فليس المراد بساعة الساعة المعروفة لدينا اليوم 60 دقيقة، وإنما الساعة اللغوية والتي تعني البرهة أو اللحظة. نعم، هذه اللحظة أو هذه البرهة هي في يوم الجمعة، من وافقها وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا أعطاه إياه. فمتى هذه الساعة؟ البخاري لم يذكر متى هذه الساعة، ولم يذكر الأحاديث التي تبين متى هذه الساعة، لأنها ليست جميعا على شرطه. ذكرها هكذا ووردت في الحديث مبهمة، وسنذكر فائدة إبهامها بعد قليل إن شاء الله تعالى. في الحقيقة أيها الإخوة، بأن هذه الساعة التي في يوم الجمعة وهي ساعة الإجابة وكلنا حريص عليها، نعم، وردت فيها أقوال كثيرة في الحقيقة، بعضهم أوصلها إلى 50 قولا، ولكن أشهر وأصح هذه الأقوال على الإطلاق في تعيين هذه الساعة قولان. القول الأول أن هذه الساعة ما بين جلوس الإمام على المنبر وإلى أن انصرافه من الصلاة، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ فقال له: نعم، سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فإذا هذا هو القول الأول، ويستدلون عليه بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولكن بعض الحفاظ يقولون بأن الصواب أنه من قول أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يعني موقوف عليه، وهي الساعة أو هذه الساعة التي عينها أبو بردة ما بين جلوس الإمام على المنبر وإلى أن تقضى الصلاة. لكن يشكل على هذا الكلام حديث الذي فيه: وهو قائم يصلي، وحال الخطبة ليست صلاة. فكيف نوفق بين هذا القول وبين ما ورد في الحديث: وهو قائم يصلي؟ قالوا الإجابة عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء، يصلي يعني يدعو، وقائم القيام هنا مجاز بمعنى المواظبة والملازمة والاهتمام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملازما ومواظبا. فالقيام هنا مجازي وليس حقيقيا. نعم، وقد يقول قائل: لكن حال الخطبة حال الإنصات إلى الخطيب، فكيف يدعو وهو في حال الخطبة؟ لذلك قال بعض العلماء: يدعو حين يقعد الخطيب بين الخطبتين، أو حين ينهي الخطبة وما بين الخطبة إلى الدخول في الصلاة، أو في حال الصلاة، لأنه ورد ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فقد تكون هذه البرهة أو هذه اللحظة هي أثناء الصلاة في السجود والركوع، أو ما بين الخطبة وبين الصلاة. هذا هو القول الأول. والقول الثاني، ورجحه كثير من الفقهاء والعلماء، قالوا: هي ما بين العصر إلى غروب الشمس، ما بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة. نعم، أو قالوا: آخر ساعة من ساعات الجمعة. والقولان يعني قريبان ومتفقان. والدليل على ذلك أن ساعة الإجابة هذه ما بين العصر إلى الغروب، ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أهبط آدم، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما من دابة إلا وهي مسيخة، وفي رواية مصيخة، يوم الجمعة من حين تصبح إلى أن تطلع الشمس شفقا، يعني خوفا من الساعة، إلا الجن والإنس. إذن دواب الأرض كلها مصيخة يوم الجمعة إلا الجن والإنس. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. كان يسمع هذا الحديث كعب الأحبار، وتعلمون من هو كعب الأحبار؟ كان لديه علم بالتوراة. نعم، فقال كعب لأبي هريرة: هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي في السنة مرة. هكذا قال كعب. قال: ذلك في كل سنة يوم. فقال له أبو هريرة: بل في كل جمعة. رد عليه. طبعا يقول راوي الحديث: رجع كعب إلى التوراة فقرأها، فوجد ذلك في التوراة في كل جمعة، فرجع إلى أبي هريرة وقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام. كذلك عبد الله بن سلام تعرفونه، وكان يهوديا ثم بعد ذلك أسلم، ولديه معرفة بالكتاب، لديه علم بالتوراة. نعم، يقول: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، يعني وما دار بينهما من حوار. نعم، فقال عبد الله بن سلام: إني قد علمت أية ساعة هذه. فقال أبو هريرة: فأخبرني بها، إن كنت علمت أية ساعة فأخبرني بها. فقال له: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني آخر ساعة ما بين العصر إلى المغرب. فقال أبو هريرة: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ إذن هذا الاستشكال استشكله من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، قال كيف قلت آخر ساعة من يوم الجمعة وتلك الساعة لا يصلى فيها والرسول قال وهو قائم يصلي؟ فقال له عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ فقال أبو هريرة: بلى. قال: هو ذاك. إذن هذا القول الثاني بأن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة ما بين العصر إلى غروب الشمس، وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ذهب إليه كثير من الصحابة في الواقع، فقد روى سعيد بن منصور في سننه نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: اجتمع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، وحق لهم أن يتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة لأنها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فحري بالمؤمن أن يعرف متى هذه الساعة. تذكروا الساعة التي في يوم الجمعة، يقول أبو سلمة: فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. لذلك كثير من الفقهاء الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهما على أن ساعة الإجابة هي ما بين العصر إلى غروب الشمس، وكلما اقتربت من غروب الشمس كانت أرجى، لقول عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. طيب، ما دام فيها أقوال فما الفائدة من إبهامها؟ نحن نتحرى هذه الساعة ونقول متى هذه الساعة، لما أبهمت؟ لما لم يفصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعني كما جاء في حديث صحيح؟ الحقيقة أن إبهامها كإبهام ليلة القدر تماما، لكي تكون هنالك الدواعي عند الإنسان ويكون هنالك يعني متحركة، تكون الدواعي فيه كبيرة لكي يغتنم أوقاتا عدة، فهو يتحرى هذه الساعة فيدعو في عدة أوقات ويكون بذلك قد اغتنم أوقاتا عديدة، كالذي يتحرى ليلة القدر حينئذ يغتنم ليالي عدة. فإبهام هذه الساعة لا شك أن فيها فوائد تعود إلى اغتنام أوقات عدة بدل اغتنام لحظة واحدة أو ساعة واحدة. لكن السؤال الآن والذي ينبغي أن نسأله ونقف عنده وقد وقف عنده وأشار إليه القسطلاني في إرشاد الساري وغيره: هذا القطع والجزم لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، هل هذا الإطلاق على إطلاقه أم إن هناك شروطا لا بد من تحقيقها لإجابة هذا الدعاء؟ يعني لو أن إنسانا يأكل الحرام نعم ويلبس الحرام ووافق تلك الساعة ودعا، فهل يستجاب له؟ ما الجواب عن ذلك؟ الجواب أنه لا بد من حال يتحقق فيها الداعي، ولا بد من شروط ينبغي أن يستوفيها ويستكملها الداعي حتى يستجاب دعاؤه. إذا وافق تلك الساعة، وهذا أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى إلى حال الداعي أثناء الدعاء، أولا الإخلاص لله عز وجل، قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. نعم. ثانيا حال الاضطرار والافتقار والانكسار وإظهار المسكنة والذل لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فلا بد إذن من تحقق حال الاضطرار والافتقار والانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا حال أشار إليه ربنا كما قلت في قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أيها الإخوة، لا بد من تحقق شروط واستيفاء هذه الشروط حتى يكون الرجل مستجاب الدعاء. من هنا قال الإمام الخطابي، والإمام الخطابي تعلمون من هو؟ الإمام الكبير الذي شرح سنن أبي داود وشرح البخاري وشرح غيرهما من الكتب. هذا العالم الكبير العظيم يقول: وإذا ثبت معنى الدعاء ووجوب العمل به فإن من شرائط صحته، هذا كلام نفيس، إن من شرائط صحته أن يكون ذلك من العبد بإخلاص نيته وإظهار فقر ومسكنة وعلى حال ضرع وخشوع، يعني تضرع وخشوع. فإذا هذا من شرائط الصحة. ثم الشرائط الأخرى التي ينبغي أن يستوفيها الداعي حتى يستجاب دعاؤه، قال العلماء: أولا، وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، نعم، قال: أولا يشترط لإجابة الدعاء أن يكون الداعي طيب المطعم والملبس، يعني يكون طعامه حلالا وشربه حلالا. وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله وجزاه الله خيرا إلى الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. تعلمون نص الحديث، وفيه يقول أبو هريرة: ثم ذكر الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: يعني لا تنظر إلى هذه الحالة الظاهرة، انظر إلى الخلفية الحقيقية. قال عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فإذا من شروط إجابة الدعاء ولو وافق الساعة أن يكون طيب المطعم والمشرب والملبس، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني لإجابة الدعاء، وأردت أن أبين لكم هذه الشروط لكي لا يظن الإنسان أمر آلي أوتوماتيكي، وافق الساعة فاستجاب الله له. هنالك شرائط فهمت من مجموع الأحاديث النبوية. نعم، الشرط الثاني ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم، فقد روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يدعو بإثم يعني يدعو حرام، يسأل الله حراما، مثل إيه؟ يعني اشترى ورقة يا نصيب وقال: يا رب تربح. إيه نعم، هذا طبعا لا يمكن أن يستجيب الله تعالى له. وإذا ربح ما بيكون الله استجاب له يعني. لذلك قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم. يعني قطيعة رحم قد يدعي على أخوه أو يدعي على ابن عمه أنه الله سيعفي في كذا وكذا، أو إن شاء الله يفلس أو كذا، هذا كله لا يستجيبه الله سبحانه وتعالى له. إذن الشرط الثاني ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الشرط الثالث ألا يعجل. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل؟ يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وفي رواية أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما الاستعجال؟ فيقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فحينئذ كما ورد فيستحسر عند ذلك، يعني ينقطع ويدع الدعاء. فإذا هذه شروط ثلاثة أعيدها لكم: أولا أن يكون طيب المطعم والمشرب والملبس، ثانيا أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ثالثا ألا يستعجل. إذن هذه شروط لابد من تحققها. وبذلك يظهر لكم الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، يعني حين يتداولون أمرا، وهذا أمر يجب التنبيه إليه، يتداولون فيما بينهم أمرا، يعني يقولون مثلا أخي من قرأ 40 مرة سورة ياسين مثلا قضى الله له هذه الحاجة، أو يلي بيصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا مرة الصلاة الفلانية الصيغة الفلانية قطعا الله سيقضي له هذه الحاجة. والله كأنه معادلة رياضية، سين زائد عين يساوي صاد. لا، هذه القضية ليست بهذا الشكل. وذلك بعض الناس لما يذكرون ويقال لهم مثل هذا، أن والله أنت إذا دعيت هذا الدعاء مباشرة تحققت إجابي، أو أنت إذا أريت هذه السورة كذا مرة الله تحقق يعني فورا يسر لك أمورك وحقق لك حاجتك. يا أخي محتمل هذا الإنسان لو اقتنع بهذا وظنه صوابا ثم دعا فلم يستجب له لأنه لم يحقق هذه الشروط، بشك بهذا الكلام. فإذا الأمر ليس كما يتناقل الناس بهذه البساطة وبهذه الشكلية، الأمر لابد من حال يتحقق فيه الداعي كما قال الخطابي وكما قال النووي وغيرهما، ولا بد من شرائط ينبغي أن يستوفيها، لأن نص النبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يعدل. إذن هنالك شروط ينبغي أن تتوفر وينبغي أن تتكامل. هذا يعني أولا. ثانيا إجابة الدعاء له صور، كذلك ينبغي أن نعلمها. إجابة الدعاء له صور عدة. الصورة الأولى لإجابة الدعاء أن يعطيك الله عين ما سألت ويعطيك عين ما طلبت، هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية أن يصرف عنك من السوء مثلها، فقد روى الترمذي والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. إذن هذه صورة ثانية من صور إجابة الدعاء، أن يصرف عنك من السوء مثلها. الصورة الثالثة من صور إجابة الدعاء أن يدخر لك في الآخرة خيرا مما سألت. والدليل على ذلك طبعا لا نأتي بمعنى إلا هنالك دليل عليه. نعم، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل، يعني يتوجه إلى الله عز وجل، يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما أن يعجلها له في الدنيا وإما أن يدخرها له في الآخرة. إذن صور إجابة الدعاء كذلك عدة صور. نعم، حفظتموها؟ حفظناها. لذلك قال الإمام ابن الجوزي كلمة جميلة جدا أخذا من هذه الأحاديث، قال: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، لأن الله قال: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن شو قال؟ غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة، لأن الله أعلم بمصلحته، قد يكون الأولى له تأخير الإجابة، أو يعوض بما هو أولى منه عاجلا أو آجلا. فينبغي ألا يترك الطلب من ربه سبحانه، فإنه يعني المؤمن متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. كلام جميل. نحن متعبدون بالدعاء يعني لأن الدعاء هو مخ العبادة. قال المؤمن متعبد بالعبادة بالدعاء ومتعبد بالتفويض والتسليم، يعني يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء يكون بلسانه داعيا وبقلبه راضيا، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي، فلا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار. لذلك بعض السلف قال كلمة جميلة، نعم ونقلها عنه الحافظ ابن حجر، والله كلمة جميلة جدا، قال لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. أنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. الإجابة الله يعني كفلها بصور العديدة، أما ألا يدعو الإنسان من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الحافظ ابن حجر وكأنه أشار إلى الحديث الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. نعم أيها الإخوة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نكثر من الدعاء في حال الرخاء. والحقيقة حب العبد لربه يظهر في حال الشدة أم في حال الرخاء؟ في حال الرخاء. في حال الشدة كل الناس يتوجهون إلى الله، كلهم يسألوا الله، في حال الضر، في حال الشدة. نعم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة، قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. في الرخاء، هذا هو الدعاء الذي ينم عن الحب والخضوع الحقيقي لله عز وجل. وروى كذلك الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم كذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء في الرخاء. ذلك أيها الإخوة ينبغي أن نكثر من الدعاء في الرخاء، يعني في حال الصحة، في حال الغنى، في حال القوة، ليديم الله علينا هذه الأحوال. أما في حال الشدة والبلاء فالكافر يدعو، صحيح؟ أما قال تعالى في القرآن الكريم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، والآيات الكثيرة التي تدل على أن الكافر إذا هبت الريح في البحار حينئذ دعوا الله عز وجل ونسوا ما كانوا يشركون. نعم، والله قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لذلك الدعاء الذي ينم عن الحب والخضوع لله عز وجل إنما يكون في حال الرخاء لا في حال الشدة، لأن حال الشدة يتوجه الناس فيه جميعا إلى الباري سبحانه وتعالى. إذا انتهينا نحن من هذا الحديث، وكان لا بد من أن نقف عند هذه الأشياء لكي لا يظن الإنسان الأمر كما قلت معادلة رياضية، لا بد من أن يتحقق بالحال ويستوفي الشرائط التي ينبغي أن يستوفيها ليستجاب دعاؤه، وقد ذكرت لكم ذلك مفصلا. لا شك أن هذا الحديث يذكرنا بفضل يوم الجمعة بشكل عام، لأن الله عز وجل جعل فيه ساعة من وافقها باستيفاء الشروط استجاب الله تعالى له دعاءه كله. ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رضي الله عنه باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عيرا تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. البخاري يريد أن يبين أن صلاة الجمعة انعقدت بمن بقي مع الإمام من المصلين، فقد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت التجارة انصرفوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انفضوا إليها وتركوك قائما، تركوه وهو يخطب صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا يريد أن يقول البخاري كما في الترجمة يعني عنوان الحديث كما نقول إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، كأن البخاري يشير ومن بقي بصرف النظر عن العدد، هذا الذي يريده البخاري بصرف النظر عن العدد. والآن سنذكر يعني أقوال الأئمة في العدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة أو في العدد الذي يشترط لتصح صلاة الجمعة، لكن قبل أن نذكر هذا لابد أن نأتي على الحديث أولا ونذكر معاني ألفاظه. قول جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قوله نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كنا مجتمعين للصلاة، ليس معنى نصلي هم كانوا في الصلاة وإنما كانوا مجتمعين للصلاة ينتظرون الصلاة وكان النبي يخطبهم يخطب فيهم. ويدل على ذلك رواية مسلم في الصحيح برقم 363 من حديث جابر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. فإذا هنا بينما نحن نصلي ما معنى؟ يعني كنا في خطبة الجمعة، هذه أولا. ثانيا قوله إذ أقبلت عير، ما العير؟ هي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كان أو غيره. ما معنى فالتفتوا إليها؟ انصرفوا، ليس المراد التفتوا يعني برؤوسهم، لا، التفتوا بمعنى انصرفوا وانفضوا بدليل الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهنا التفتوا إليها بمعنى انفضوا إليها وانصرفوا إليها. نعم، قال جابر حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. كيف عرف جابر أنه 12 رجل؟ لأنه كان معهم. لذلك في رواية مسلم، في رواية صحيح مسلم وأنا معهم، عدهم. نعم، وفي رواية أخرى لمسلم كذلك في نفس الصحيح قال وفيهم أبو بكر وعمر. نعم، وفي رواية أخرى في غير مسلم أن ممن بقي من هؤلاء 12 رجلا فيهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسا من الأنصار، يعني يدل هذا على أن كبار الصحابة قد بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن الآن قد نستهجن ونستكبر، يعني نرى كبيرا وكيف يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب ويمشوا هيك مباشرة. نعم، طبعا هنالك روايتان تدلان أو تحاول تفسير السبب الذي من أجله انفض بعض الصحابة وبقي كبار الصحابة طبعا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى ذكر القرطبي في تفسيره في تفسير سورة الجمعة، وارجعوا إلى هذه الرواية نقلتها لكم. فقد ذكر القرطبي بأنه قدم بالعير دحية الكلبي، الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان تاجرا، قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالعير عند مجاعة وغلاء سعر. إذا كان في ظروف شديدة يعيشها يعني الصحابة في ذلك الوقت. قال وكان معه يعني في التجارة جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغير ذلك، فنزل عند أحجار الزيت يعني موضع قريب من المسجد، وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه يعني ليعلمهم بقدومه، فخرج الناس إلا 12 رجلا. فكأن هذه يعني الرواية التي أوردها القرطبي أنه كان الصحابة في ضيق شديد، في غلاء، في مجاعة، فلما جاءت هذه البضاعة وكانوا يعلمون سلفا بأن هذه التجارة فيها جميع ما يحتاجون إليه لذلك تركوا. طيب رواية ثانية تتمم السبب، لكن هذه الرواية سأذكر مدى صحتها بعد ذكرها لكم. هذه الرواية أخرجها أبو داود في مراسيله، وعرفتم من قولي في مراسيله درجة صحتها، لأن المراسيل كلها ضعيفة، لكن أن أذكرها قد يقول لما ذكرتها وهي ضعيفة، أقول أذكرها لبيان أنها ضعيفة. نعم، فبيان أنها ضعيفة هذه فائدة نحصل عليها. فقد أخرج أبو داود في مراسيله نعم عن مقاتل ابن حيان، لذا قالوا أن هذا الحديث معضل وأكثر من معضل. عن مقاتل ابن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، هكذا في الرواية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى كان يوم جمعة يعني في أحد أيام الجمعة والنبي يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال إن دحية الكلبي قدم بتجارة، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالضفاف. نعم، فخرج الناس ولم يظنوا إلا أنه ليس شيء في تركهم، يعني هم غير آثمين حسب الرواية لأنهم صلوا الجمعة. نعم، فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يقول راوي الحديث يعني مقاتل ابن حيان، فبعد نزول الآية قدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة. الحديث كما ترون ليس ثابتا، ولكن شوفوا شو قال السهيلي، السهيلي أحد شراح الحديث من كبار شراح الحديث، قالوا هذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون صحيحا. يعني الخبر ولو مثابت لكن نحن ظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حيترك النبي قائم هيك بدون شيء. أولا طبعا الخبر دل على أنه صلوا الجمعة، واثنين على أنهم ظنوا أنه ليس في تركهم شيء. فيقول السهيلي الظن الجميل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون الخبر صحيحا. وفي الحقيقة أخواني قد لا نحتاج إلى مثل هذا الخبر لتبرير فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد نقول يعني يمكن أن نقول كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال كلام جميل. شو قال؟ قال يحتمل أن يكون لم يتقدم للصحابة نهي في ذلك، يعني ما نهوا عن أنه إذا كانوا عم يسمعوا الخطبة يتركوا مثلا، يعني قال يحتمل أن يكون لم يتقدم لهم نهي في ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وعرفوا منها ذم ما فعلوا اجتنبوه. ليه قال ذلك السهيلي؟ السهيلي قال ذلك لأنه قال في آية تصف الصحابة بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآية. فقال هذه في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجال لا تلهيهم تجارة. فهذه المسألة كانت قبل نزول آية النور، يعني حصل هذا وعرفوا أن الخروج أثناء الخطبة ممنوع ومحظور فلم يعودوا إليه. وأنا أقول أيها الإخوة في الحقيقة ممكن أن نقول شيء آخر فوق هذا كله، وهو أن الصحابة بشر وهم غير معصومين في الوقوع في الخطأ، فقد يقع منهم الخطأ، لكن مزية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا نبهوا إلى الخطأ رجعوا عنه وتركوه ولم يصروا عليه، كما قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا القضية بسيطة، الصحابة بشر ويمكن أن يقعوا في الخطأ، لكن خير الخطائين التوابون. الأمر على هذه الشاكلة. الآن ما الفائدة الفقهية التي تستفاد من الحديث والتي من أجلها أورده الإمام البخاري؟ الفائدة الفقهية يريد أن يقول البخاري بأن الإمام إذا بقي وبقي معه عدد ولو كان قليلا فصلاة الجمعة بالنسبة لهم جائزة. بعض الفقهاء كالإمام إسحاق ابن راهوي والإمام مالك ابن أنس قال صلاة الجمعة تنعقد إذا كانوا 12 رجل، يعني أخذ بحرفية الحديث أنه ما بقي إلا 12 رجلا فإذا انعقدت صلاة الجمعة ب12 رجلا. لذلك قول المالكية بأنه لو كان 12 رجلا يمكن أن يصلوا صلاة الجمعة، لكن عند الشافعية والحنابلة لا تنعقد صلاة الجمعة إلا ب40. شو دليل الشافعية والحنفية بأنه 40 تنعقد بهم صلاة الجمعة ولا تصح دونهم؟ حديث في الحقيقة رواه كعب ابن مالك. نعم، قال كعب ابن مالك أول من جمع بنا. ما معنى جمع بنا؟ يعني صلى بنا الجمعة. أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام في مكان يسمى نقيع الخضمات، وكنا 40 رجلا. لذلك قال الإمام الشافعي هذا بيّن بأنهم كانوا 40 رجلا وصلوا صلاة الجمعة. طبعا هنالك رواية أخرى لهذا الحديث، حديث جابر لم يبق إلا 12 رجلا. هنالك رواية رواه علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، هذا الوارد في إسناد الحديث. نعم، هنا الحديث زائدة، حديث زائدة عن حسين. هنالك رواية لعلي بن عاصم عن حسين وفيها فلم يبق معه إلا 40 رجلا، رواية 40 رجلا، لكن الحافظ بن حجر في الحقيقة قال هذه رواية ضعيفة لأن علي بن عاصم ضعيف الحديث وتفرد بذلك وخالف جميع من روى عن حسين، فكلهم قال لم يبق إلا 12 رجلا. معنى هذا أن رواية لم يبق إلا 40 رجلا رواية ضعيفة لا يعتمد عليها. لا يهمنا الحقيقة التفصيل في هذه المسألة، المهم الشافعية لهم ما قووا فيه مذهبهم بأنه ينبغي أن تكون عدد صلاة المصلين في صلاة الجمعة كم؟ الشافعية والحنابلة كلاهما على أنهم أو كلهم على أنه ينبغي أن أو تنعقد الجمعة ب40 رجلا، لكن الحديث في الحقيقة حجة على أن الذين بقوا كم واحد؟ 12 رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل بهم الصلاة. لا حاجة إلى التفصيل في يعني كل ما استدل به الفقهاء، نحن نقف عند الأمور فقط بقواعدها الكبرى يعني أو بخطوطها العريضة. أيها الإخوة، لو نظرتم إلى الآية جميلة جدا، قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قال تجارة أو لهوا، فعطف اللهو على التجارة. لما عطف اللهو على التجارة؟ لأنها لما كانت في غير موضعها وفي غير وقتها المسموح به شرعا عطف عليها اللهو، لأنها ألهتهم عن ذكر الله وسماع ذكر الله، يعني سماع الخطبة. طيب، هنا قال تعالى: انفضوا إليها، لم يقل انفضوا إليهما التجارة واللهو، أو لم يقل انفضوا إليه إلى اللهو، وإنما قال انفضوا إليها يعني إلى التجارة. لما قال إليها؟ لأن التجارة هي المقصود الأعظم. طبعا اللهو قد يقال قرع الطبل الذي كان مرافقا لتلك التجارة، أو الضرب بالدفوف هو اللهو. نعم، هو الذي أثارهم وأخرجهم ليروا هذه التجارة. فقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فعرفنا لما قال إليها. لكن نتابع الآيات، قال تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ماذا قدم؟ قدم اللهو. لما قدم اللهو؟ قدم اللهو لأنه أقوى مذمة، فناسب تقديمه في مقام الذم، فقال: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا كلام جميل جدا، يعني فوضوا أمر الرزق إليه سبحانه وتعالى بالتوكل عليه والثقة بفضله. لن تفوتكم التجارة ولن يفوتكم الربح، يجب أن تبقوا في ما أنتم عليه من هذه العبادة حتى إذا انقضت، حينئذ أخرجوا إلى بيعكم وشرائكم. كما قال ربنا في بداية الآيات، وبداية الآيات جميلة جدا، ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ضعوا خط تحت كلمة البيع، وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، ماذا قال؟ من فضل الله. ما المراد بفضل الله؟ البيع والشراء، ولكن لم يقل وارجعوا إلى البيع، قال وابتغوا من فضل الله، فعبر عن البيع الذي يكون في وقته المسموح به بأنه من فضل الله، مما يشير إلى أن البركة في الرزق، وإلى أن الفضل من الله سبحانه وتعالى، إنما يلحق الإنسان إذا باع واشترى في الوقت الذي أباحه الله تعالى له. أما في الوقت الذي لم يبح فيه البيع والشراء، الله هل قال وذروا من فضل الله أم ماذا قال؟ وذروا البيع، عقد مجرد عن البركة، لأنه وقع في غير الوقت الذي سمح الله تعالى فيه. شايفين اللفتة ما أجملها؟ أعيدها عليكم أم انتهت قضية؟ لكن أعيد نص الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا بيع. هذا عقد معاملة بيع، ما قال من فضل الله. لكن ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا فضل الله والبركة في الرزق تكون حين تقوم بالعمل في الوقت الذي سمح الله تعالى لك به، وهذا يمكن أن تسحبوه على كل البرامج والأعمال. فأي وقت يكون في غير موضعه لا بركة فيه، الدراسة في غير موضعها في وقت الصلاة لا بركة فيها، العمل في غير موضعه موضعه لا بركة فيه. البركة تكون حين تأتي بالعمل في الوقت الذي سمح الله تعالى لك فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.